أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لما أمر الله عز وجل عباده بالنكاح وقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ووعد سبحانه الفضل منه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. فالقادر على النكاح يتزوج، وخاصة إذا كان في زمن فتنة ويخاف على نفسه من العنت والوقوع في الفاحشة، فيجب عليه أن يتزوج طالما عنده القدرة المالية، عنده القدرة على النكاح. والذي لا يقدر يتعفف كما أمره الله سبحانه، يطلب العفاف والكف عما حرم الله سبحانه. يستعفف الذين لا يجدون نكاح، يستعف بأنه يغض بصره، لأنه لا يمشي في أماكن يكون فيها الحرام، لا يصادق أصدقاء السوء، لا يطلع على ما لا يحل لهم الاطلاع إليه، لأنه يكف شهوته بأن يكثر من الصوم، بأن يتذكر الأمر الآخرة والحساب عند الله عز وجل وأمر النار لو أنه وقع في الفاحشة وفي المعصية، وتذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في أن العين تزني وأن اليد تزني وأن الرجل تزني وما إلى ذلك من أحاديث، فيستعين بما ذكرنا وغيره على أن يحصن نفسه ألا يوقع نفسه في أمر الفاحشة، فيتعفف هذا الإنسان بالبعد عن الحرام. وليستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله، والله يعد سبحانه بأن يغني من فضله وقت ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، فيتعفف هؤلاء انتظارا لفرج الله وانتظارا للغنى من الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم ذكر: الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، هذا ملك اليمين، العبيد الأرقاء، عبيد وإماء. الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، لهم حقوق، العبد له حق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه هذا العبد أخ لك، قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم. فالله عز وجل جعل هؤلاء العبيد عبيدا تحت أيدي الأحرار يملكونهم، والله يفعل ما يشاء. وكان قبل الإسلام الرق منتشرا جدا كثيرا، وفي كل الأديان كان الرق موجودا، في كل الأديان، ليس في دين الإسلام أو عند العرب في الجاهلية، لا، في كل الأديان كان الرق موجود، في اليهودية، في النصرانية، عند الكفار، من هنود، من بوذيين، من غيرهم من الأمم، الكل كان عندهم عبيد. فجاء الإسلام على وضع هذا الوضع موجود في لما جاء الإسلام، فلو أنه بدأ وقال حرروا الرقاب لما أطاق أحد أنه يفعل ذلك وما نفذ ذلك. ثم لأن الرقاب اللي في أيديهم أموال، الواحد يشتري بماله عبدا أو عبدين أو ثلاث عبيد يعملون ويدول الأجرة على العمل اللي يعملونه، وهو يملكهم ويبيعهم مال له. فهنا أنه يحرم عليكم ملك العبيد، حرروا كل العبيد، مش ممكن إنسان يفعل هذا الشيء ببساطة. ولذلك جاء الإسلام هذا الدين العظيم يريد أن يحرر هؤلاء العبيد، ولكنه ما جاش بأمر أن أعتقوا رقاب، ولكن أمر في كفارات، كفارة في كذا أعتق عبدا فيها، كفارة الإنسان الذي يقتل خطأ أو يقتل عمدا فيحرره، فإذا كان عمدا قد استوجب النار والعياذ بالله، فلعله إذا أعتق الله عز وجل لعله يعفو عنه. الإنسان الذي قتل خطأ الكفارة التي عليه أن يعتق، هذا يبدأ بها. الإنسان الذي يحلف يمينا فعليه الكفارة، يبدأ بتحرير الرقبة. الإنسان الذي يظاهر من أهله عليه الكفارة، تحرير الرقبة. الإنسان الذي يفطر عمدا بجماع في نهار رمضان عليه الكفارة، تحرير الرقبة. فجعل كفارات كثيرة فيها أول ما يبدأ بتحرير الرقاب. ده شيء، الوجوب يجب عليك تحرير الرقبة في ذلك. وجعل تحرير الرقاب شيئا آخر مستحبا. إذا لم يكن عليك كفارة، طيب خف من النار يوم القيامة، أعتق عبدا يكون فكاكا لك من النار. يقوم الإنسان اللي يملك مالا يشتري عبدا يعتق هذا العبد، يأمر المسلمين بأنه أعينوا بزكاة أموالكم في عتق الرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، هنا في الرقاب يطلع زكاة ماله لعتق العبيد. فجعل من ذلك أيضا في عتق العبيد الكتابة، الكتابة أن العبد إذا وجد سيده فيه خيرا، علم منه صلاحا، علم منه تدينا، علم منه أمانة، علم منه قدرة على الكسب، لو أنه أعتق ما فيش مانع حرر هذا العبد. الإنسان يقول حرر مالي، مالي وضيع مالي من إيدي كده ببساطة، علم الله شح النفوس فجاء بطريقة تانية، لا ما تضيعش مالك من غير حاجة، شغل هذا العبد ويجيب لك ثمن، ثمن يساوي كام؟ يساوي 1000. طيب كاتبه، اعمل عقد كتابة بينك وبينه، ان ادفع 1000 هذه خلال سنة، خلال سنتين، خلال كذا، ادفعها وتصير حرا. فشوفوا ازاي حرر العبيد، مرت السنون ومرت الاعوام، وبعد ذلك اذا بكل العبيد يعتقوا ولا يوجد عبيد بعد ذلك. هذا في الاسلام. انظر الفرق بين الاسلام كيف حرر هؤلاء، وبين الغرب الكافر لما حبوا في أمريكا حرروا العبيد. حصل إيه لما حرروا العبيد؟ طلع قرار جمهوري سيادي أن حرروا العبيد. طيب حصل حرب أهلية بين الناس وقتال دام سنوات طويلة، يقتتلون أصحاب المال لما طلعش مال من إيد، التاني عايز يتحرر. فهنا شوفوا الإسلام من غير لا إراقة الدماء ولا شيء، تحرر العبيد بهذه البساطة، ولكن خلال سنين طويلة تحرر هؤلاء. فالإسلام يأتي يخاطب القلوب ويخاطب العقول ويذكر بالآخرة، اعمل هذا الشيء عشان تدخل الجنة، اعمل هذا الشيء عشان تفلت من النار، اعمل هذا الشيء ليكون فكاكا لك من النار، اعمل هذا اللي هنا شيء ورا شيء لغاية ما يعتق هؤلاء. فجاءت هذه الآية في الكتابة، الكتابة هو العقد بين السيد وبين العبد سواء كان ذكرا أو أنثى، فيقول لهم سبحانه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. العبد يطلب من سيده أنا عايز أتحرر، حررني. الذين يبتغون يطلبون ذلك منكم، ما يجيش السيد يتعنف يقول له لا مش هحررك، لا، ولكن طالما أن العبد يقدر على أن يأتي بثمن نفسه، عبد صناع يعرف يشتغل ويجيب ثمن نفسه، ما فيش مانع تكتب معه عقد كتابة. قال فكاتبوهم، أمر من الله سبحانه لسادة العبيد. قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، والعبد اسمه ملك يمين والأمة كذلك ملك يمين لسيدها أو سيدتها، فكاتبوهم اعملوا معهم عقد كتابة إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا، إن علمت في هذا الإنسان خيرا يعني أمانة وتدينا وصلاحا وقدرة على الكسب، كاتب هذا. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن عقد الكتابة في هذه الحالة واجب، واحتدوا بأول الآية فيه فكاتبوهم، فكاتبوهم هذا أمر من الله، قالوا والأمر على الوجوب. الجمهور قالوا لا، هذا أمر على الاستحباب. قالوا الأمر إن وجدت قرينة تصرفه يبقى على الاستحباب وليس على الوجوب. فين القرينة؟ قالوا القرينة ما في آخرها هنا، قال إن علمتم فيهم خيرا. وعلم الخير، علم الصلاح والتدين والأمانة، هذا شيء قلبي ولا أحد يطلع عليه. فكون السيد يعلم، السيد لن يعلم إلا بالظاهر، وقد يكون الباطن خلاف ذلك. قالوا فعلى ذلك إذا علم وظهر من هذا العبد أمانة، وقد يكون يمثل على سيدي هذا الشيء علشان يعتق، زي ما كانوا يفعلون مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كانوا يعلمون من حاله أنه لما يلاقي العبد طيبا ومصليا ومحافظا على العبادة يوم يعتقه. فكانوا يمثلوا قدامه، أول ما يشوفوا عبد الله بن عمر يقف يصلي ويخشع ويعمله، يقوم يجد العبد شكله كويس وإنه عابد، يا أنت حر. والناس يقولوا لعبد الله بن عمر اللي بيخدعوه، هو لو من وراك ما بيصليش زي ما بيعمل قدامك، بيمثل عليك. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من خدعنا بالله خدعنا، من خدعنا بالله خدعنا. طيب عبد الله بن عمر رضي الله عنه سام صادق مع الله، شوف فرق بيننا احنا وبينه، هو احنا نحاول نعمل أزكية نستزكى، هؤلاء كان ذكاؤهم فطري، الصحابة أزكية، الصحابة لا ما بينخدعوش، ولكن يتغافل يتغافل. وده الإنسان المؤمن، المؤمن كيس فطن، المؤمن يتعامل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجد إنسانا بيمثل عليه أنه صالح وكده، طيب صالح صالح، صلاحك لنفسك، مش هستفيد من ولا صلاحك شيء، صلاحك لنفسك بتمثل في النهاية ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يحاسبك. لكن أنا أشغل نفسي بك ليه؟ أضيع وقتي عليك ليه؟ أستزكى عليك وأقعد أفكر هو بيعمل كده ورأبك وأعمل، ضيعت وقتي وضيعت عمري في هذا الشيء. لذلك الصحابة كانوا أفطن وأعلم بأمر الدنيا والآخرة منا نحن، اللي نقعد نفتش وننقر ونبحث ونستزكى وتلاقي الوقت كله ضاع وما وصلناش لشيء في النهاية. ولكن هو ببساطة كده يخدعوك، من خدعنا بالله خدعنا، خلاص احنا عملنا هذا العمل لله، اعتقناهم لله، لنا الأجر عند الله، هم مثلوا عليهم الحساب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، والحكاية ببساطة على ذلك. فهنا كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن علم الإنسان في هذا الإنسان خيرا فكاتبه. قالوا: وعلم الخير في قلب هذا الإنسان هذا شيء مجهول، إننا أعلم الظاهر فقط، أما ما في القلب فلا أعلم. فإن قيد الله عز وجل إن علمتم فيهم، وأنا لا أقدر على علم هذا الخير الذي في قلبه، يبقى على ذلك إن علمت يقينا يبقى يجب علي، وأنا لا أعلم يقينا يبقى لا يجب علي، إنما يستحب إني أكاتب هذا العبد إذا ظهر فيه الخير والصلاح. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وشوفوا الفضل من الله عز وجل، ربنا كريم ويعلم العباد الكرم، إنه الله عز وجل يأمرك كاتب هذا العبد. طب العبد هيجيب فلوس منين؟ والعبد قبل عتقه هو بحاله بما معه من مال ملك لسيده، هو وكسبه ملك لسيده. طب إذا علمت فيه خير كاتبه، روح اشتغل وتعالى وادفع لي الأجر، كتبتك على 1000 على 2000، يقوم العبد يشتغل ويدفع لسيده. فالله عز وجل يقول لهذا السيد يعني اتق الله في هذا العبد، ما تاخدش منه كل المال، كتبته على 1000 خفض له شوي، نزل له، أعنه من مالك حتى يعتق هو، جاب لك 3/4 المال اعفو عن الربع الأخير، عليه 10 أقساط فوت له قسط أو قسطين. هنا وآتوهم من مال الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيذكرك دائما أن المال ليس مالك، المال مال الله. لما تتصدق بمال وتطلع تقول مالي، يقول لك خد بالك ليس مالك هذا المال، إنما هو مال الله. وتعرف إمتى بقى أنه مال الله؟ في وقت الوفاة، في وقت الموت، لما يجي الإنسان يقول مالي مالي المال بتاعي، المال كله صدقة، يقول له لا العب غيره، مش صدقة، مش من حقك هذا الشيء، المال ليس مالك الآن، المال مال الورثة، ولكن سنتصدق عليه بثلث فقط، توصي بالثلث من المال فقط، بشرط ما توصيش بهذا المال لإنسان وارث، ليس من حقك أنك تفعل هذا الشيء. عايز تعمل للخير لإنسان غير وارث تفعل هذا الشيء، للوارث ليس من حقك أن تصنع هذا الشيء. أهو الآن بقى في مرض الوفاة يستشعر الإنسان أنه اللي جمعه طول عمره وحوشه في جيبه مش فلوسك أنت، ما تقدرش تصرف. فلما يقول لا حنعمل، يقوم يرفع عليه قضية ويطلب من القاضي احجر على أبونا، مش من حقه يتصرف في هذا المال. سبحان الله، مال تعب حياته كلها في جمع هذا المال، والآن لا مش من حقك تتصرف في المال، ليس المال مالك، إنما المال انتقل للورثة. أهو ده الخليفة في الأرض، الإنسان خليفة مش يخلف الله كما يقولون، حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى، إنما الإنسان يخلف غيره، ده يموت التاني يجي، ده يروح وده يجي، المال في يدي هذا وبعدين عدى أخذ المال التاني، يخلف بعضهم بعضا، خلوف وخلائف في الدنيا يخلف بعضهم بعضا. فهنا ربنا يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يبقى السيد الذي كتب عبده يقوم يتنازل عن قسط أو قسطين من المال. كذلك المسلمون اللي بيطلع زكاة ماله ساعدوا أخاكم هذا عشان يعتق وعشان يتحرر. يقوم المسلمون يعينون هذا الإنسان عشان تتفك الكتابة بتاعته وعلشان يحرر. آتوهم من مال الله الذي آتاكم. بهذه الصورة العظيمة الجميلة تحررت رقاب كثيرة حتى تحررت كل رقاب التي مع المسلمين. ثم أمر ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قبل كده في أمر الكتابة جاء حديث عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها. هذه الكتابة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صورة من الصور اللي تبين حرص الصحابة على الخير وخاصة أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عليهن. هذه السيدة عائشة رضي الله عنها جاءتها بريرة. بريرة امرأة كانت أمة وكان زوجها عبدا. فبريرة يملكها ناس، زوجها اسمه مغيث يملكه ناس تانيين. تزوج مغيث من بريرة، وبعدين جاء أهل بريرة عايزين إن هم يكاتبونها أو كتبوها على 9 أواق في 9 سنوات أو في 5 سنوات. فبريرة لما كتبوها دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها، وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين. دي رواية من روايات الحديث صحيح البخاري، وفي رواية أخرى وهي الأرجح منها أن كان عليها 9 أواق، كتبوها على 9 أواق من الفضة، يعني تدفع 9 أوقيات في خلال نجوم معينة أو سنين معينة وتعتق بعدها. فهي لم تكن أدت من كتابتها شيئا، ما أدرتش أن هي تجيب حالة، وذهبت تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها تستعين بها على ذلك. فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت لها ونفست فيها، يعني أعجبتها وحبت إن هي تسارع وتبادل إلى الخير، فقالت أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي ولاؤك لي، يعني إذا أنا دفعت لك ده أنت عليك 5 أقساط حدفعهم لك مرة واحدة وتعتقين، هل أهلك يبيعونك على هذا الشيء؟ مش هتشتريها تخليها عبد عندها، لا هتشتريها لتعتقها رضي الله تبارك وتعالى عنها. ذهبت بريرة إلى أهلها فعار أهلها اللي هم أصحابها يعني ما يملكونها، فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء، إلا أن يكون لنا الولاء. الولاء في هذا الباب بمعنى الميراث، يعني بمعنى الميراث، المعنى أن هم طمعين، طمعانين فيها إن أنت تعتقي وبعد ما تعتقي لعل انها تتغنى بعد كده يبقى عندها مال، ولعلها تموت وما تكونش جوزت ولا عندها عيال بعد ذلك. فاذا كان الامر يبقى احنا اللي هنورثك بعد ما تموتي، احنا اللي نورثك. فكأن نظرتهم انه نعتقك ناخد المال هنبيعك، وبعد ما ناخد المال كمان لما تموتي احنا اللي نورثك لو ما كانش لك ورثه. بريرة كانت متزوجة من مغيث، والظاهر أنها ليس عندها أولاد من مغيث هذا، ولما ستعتق تخير هل تفضل معه ولا تسيبه. هي ما كانتش عايزة، مش عايزة تفضل معه، فلذلك كان العتق لبريرة هتبقى بقى وحيدة بعد ذلك. إن لما اعتقت كان مغيث يجري وراها في الطريق علشان وهو يبكي علشان تفضل معه، وهي تبغضه، وكان يتعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب العباس ويقول العباس رضي الله عنه ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا. يعني مش العادة أبدا، العادة لما واحد يحب حد الثاني يحبه، لكن جوزها يحبها هذا الحب وهي تبغضه هذا البغض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب. مش العادة ذلك، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا. ف شفع النبي صلى الله عليه وسلم إنها تفضل معه، رفضت ما رضتش، إن صدقت إنها أعتقت، فهي وحدها انفسخ النكاح اللي بينها وبين. فكأن أهلها علموا ذلك إنه حينفسخ نكاحها بعتقها، وإنها تبقى وحيدة يمكن تموت في يوم من الأيام، يبقى كمان نورثها إحنا، فلذلك أصروا على ذلك. لما أصروا هنا يا إما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يقول لهم لا الولاء لمن أعتق، طب خليها مش هنعتق خليها، يا إما أن هو يتركهم على هذا الشيء حبا في أنه عتق الرقاب. لذلك السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أهلها عايزين كذا، فقال اشتريها. طيب خليهم طمعين، فالطمع ينال جزاء طمعه، اشتريها واشترت الولاء. اشترط الولاء. السيدة عائشة اشترط نفسها الولاء، هم يقولوا لا لنا الولاء، طب هتسكت عن هذا الشرط وتشتري بريرة. بعدما اشترطها قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوسخ. يعني مش من حقكم انك تشترطوا هذا الشيء، مش من حقكم انك تأخذ مال وكمان تورثها بعد ذلك، إنما الولاء لمن أعتق. أعتقتها السيدة عائشة، بذلك السيدة عائشة لها الولاء وليس لكم أنتم الولاء. أعتقت بريرة وصارت تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فقيرة وكان يتصدق عليها، وكانت تطبخ طعامها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم لفاتح بيته لهذه ولغيرها، تدخل تطبخ طعامها، لدرجة أنه قد يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ويطلب طعاما ولا يجد طعاما، وشايف البرمة عليها لحم، شايف البرمة عليها لحم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى اللحم في البرمة؟ فيقول: هذا لحم تصدق به على بريرة، مش بتاعنا، ده بتاع بريرة، وهو لا يجد في بيته طعاما صلوات الله وسلامه عليه. هي بتطبخ طعامها في بيت، فتهدي هي للنبي صلى الله عليه وسلم، تهدي من هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هذا صدقة، هتاكل صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه الصدقة. فيقول: هو عليها صدقة ولنا هدية، خلاص هي ملكت هذا الشيء، فلما تهدي لنا صار وانتقل إلينا هدية وليس صدقة. ده ما جاء في قصة بريرة رضي الله تبارك وتعالى عنها. العبيد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري، أنه قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون عليهم أجر مرتين، أجر مش أجر واحد، أجر مضاعف، ثلاثة. مين الثلاثة دول؟ قال: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزودها فله أجران. شوف هنا، شوف كيف أن الإسلام يخاطب القلوب، يجعل قلب الإنسان رقيقا. هذا يملك عبدا أملكه، يقوم بقى يحس كده بأنه عالي فوقه، ده أنا حر وانت عبد. شوفوا العبيد الآن في الزمن اللي احنا فيه، كل إنسان يطاول يقولك أنا حر، مع أنه ما فيش عبيد عندنا، ما فيش عبيد في زماننا، وكل إنسان يقولك أنا حر، كأنه يوهم من أمامه بأن أنا أحسن منك، ملكش تحكم علي. لكن في الماضي كان في العبيد وفي الأحرار، والإسلام يعلم الإنسان التواضع. تواضع، إذا لم تتواضع ليكون خلقك حسنا، تواضع لتؤجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الأجر هنا أجرين، أجران. الإنسان الذي عنده أمة، عنده أمة يملك منها كل شيء، يملك أنه يطأها ويكون له منها الولد، يملك أنه يبيع هذه الأمة إذا شاء، يملك أنه يشغلها ويأخذ الأجرة بتاعتها. ومع ذلك الإسلام يشوفه لمحاسن الأخلاق، دي أنت ممكن يبقى لك أجرين في هذه الأمة. إزاي؟ يقول: علم هذه الأمة وأدبها وأحسن تأديبها، إذا فعل بقت غالية، هذه الأمة غالية، إن أمة متعلمة ومؤدبة، يبقى أي واحد عايز يشتري هذه الأمة، فيقوم يقول لك: لا ما تبيعهاش بقى، عايز أنت أن تأخذ الأجر العظيم بعد ما علمتها وأدبتها وجعلتها من خير النساء، طيب اعتقها، وبعد ما تعتقها اتجوزها بقى، تزودها. بعد ما كانت هي ملكه كلها على بعضها ملكه، الآن صارت زوجة له، شريكة له في حياته، لا يملك منها شيئا بعد ما كان يملكها، ولكن صارت زوجة له وهي الآن حرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران. فله أجران، اللي يسمع هذا الحديث يبقى عايز يعتق الإماء. ولاحظ هنا إن ما قالش اعتق بس، يمكن لو أعتق العبد، العبد هيروح يشتغل، يعرف يشتغل، لو أعتق الأمة لعلها لا تجد فين تشتغل، لعل ما تلاقيش، تقوم تسعى في النهاية في الحرام، تمشي في الحرام، تمشي في الزنا علشان تأكل عيشها، فيقوم يقول له: لا، بدل ما تسيبها اتجوزها أنت، فيكون لك الأجر العظيم في ذلك. الثاني قال: ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجل يهودي أو نصراني كان مؤمنا بنبيه ثم دخل في الإسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر أجرين. الثالث قال والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. العبد الذي مع سيده أهو هنا بقى من باب ترقيق القلوب والتأليف بين العبيد مع السادة. العبد لعله يكون حانقا على سيده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعبد أنت وأنت في هذا الرق تؤجر أجرين بشرط أن أنت تكون ناصحا لسيدك وأنك مراعيا الأمانة معه، يبقى في أمانة بين الرجل وبين عبده، ما يكونش فيه حنق وحسد وحقد بين العبد على سيده لأنه يملكه. فالإسلام يرقق القلب بما في ذلك من أمر الثواب. فهنا ذكر الله عز وجل أمر العبيد في هذه الآية وذكرها في آيات أخرى، وذكر بعد ذلك قوله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نرجع قصتها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.